بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الصدقة أفضل أو أعظم أجرا؟ فقال: أما وأبيك لتفتأن أن تصدق وأنت شحيح صحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. قال: رواه الجماعة إلا الترمذي. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بالحث على إعداد الوصية وكتابة الوصية ودفع الحقوق لأصحابها قبل أن يداهم الإنسان الموت فيعجز عن التوصية بما عليه من حقوق. وهذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فيه حث على تنجيز ودفع الحقوق إلى أصحابها قبل أن يشارف الإنسان على الموت، وقبل أن ينزل به هادم اللذات، فعندئذ قد يدرك ويلحق ويفصح بالذي عليه من حقوق، وربما حال بينه وبين الإفصاح والإخبار الموت، فإنه إذا مات وقد تعلقت الحقوق بذمته جاء من آثار من الآثار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما فيه من الوعيد الشديد لمن مات وعليه دين، فإن نفسه معلقة بذلك الدين حتى يقضى. ولهذا كان من الأمور التي حث عليها الشرع المبادرة بقضاء الحقوق، فإن كان الإنسان غير قادر على قضائها وأدائها في وقتها وفي زمنها فإنه لا بأس أن يكتب بذلك وصيته أو يوصي بذلك ورثته حتى يتمكنوا من أداء هذه الحقوق عنه، لأن الميت مرهون بما عليه من حقوق. فحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مؤكد لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من الحث على سداد وقضاء الدين وكتابة الوصية، خصوصا فيما له شأن وأهمية من حقوق تتعلق في ذمة الميت، فإنه يبادر بسدادها أو التوصية بها حتى إذا ما خرج من هذه الدنيا تمكن ورثته من قضائها. وهكذا ينبغي أن يبادر بكتابة وصيته إذا أراد أن يفعل خيرا، فإن الله تعالى قد كتب له وقد أعطاه وقد أذن له أن يتصرف في ثلث ماله، يتصرف في ثلث ماله بعد وفاته، وهذه فضل من الله، لأن الأصل أن ماله ينتهي تصرفه فيه بخروج روحه وبموته، لأن المال ينتقل بعد موته مباشرة إلى ورثته وترتفع ملكيته عنه بمجرد موته، ويصبح المال ملك الورثة كما قدر الله وكتب بمجرد خروج الروح. لكن الله تعالى تفضل على أصحاب الأموال وأهل الخير أن يتصرفوا بعد موتهم بما لا يزيد عن ثلث أموالهم، وحتى يجد الورثة في سداد هذا المال وفي دفع تلك الوصية وفي العمل بالوصية، خصوصا إذا لم تكن وصية مضارة، لذلك ينبغي له أن يبادر بكتابتها وأن يشهد على ذلك وأن يعلم ورثته بما وصى به. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في حديث ابن عمر الذي بين أيدينا بأنه لا ينبغي للمسلم الذي يريد أن يوصي بشيء أن يبيت ليلتين إلا وقد كتب وصيته، يعني أن يبادر بذلك فلا يتهاون، وإن يعني أراد أن ينتظر فله أن ينتظر ليلة أو ليلتين، أما بعد ذلك فليس له ذلك، وعليه أن يبادر بالكتابة، كتابة وصيته بما ينبغي فعله بعد موته. لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. هذا هو الحديث الذي بدأنا الكلام عليه في درس ماض، وكنا قد وقفنا عند قوله مسلم: ما من امرئ مسلم. قال هذا الوصف هل له مفهوم؟ يعني أن الوصية لو صدرت من كافر أيجوز أن يوصي الكافر بشيء أو لا؟ يقول إن أهل العلم متفقون على جواز وصية الكافر، الكافر إذا وصى تنفذ وصيته. وهذا الحديث الذي جاء بقوله ما حق امرئ مسلم، هذا الوصف وهذا القيد قال ليس له مفهوم، وإنما خرج مخرج الغالب، لأن الشارع إنما يخاطب أهل الملة ويخاطب المسلمين، ولأن أيضا الخطاب فيه تحفيز وفيه دفع، لأن الذي يريد أن يوصي ولم يكتب وصيته كأنه يحس بأنه ليس بمسلم، لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكأن في مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم خروجا عن دائرة الإسلام. لذلك جاء التعبير النبوي بوصف الإسلام حتى لا يحس الإنسان بمخالفته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المخالفة التي قد تؤدي إلى إحساسه بخروجه عن دائرة الإسلام. ولهذا قال إن هذا الوصف ليس له مفهوم، ما حق امرئ مسلم؟ قال مش قوله مسلم، قال في الفتح هذا الوصف خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. أو ذكر يعني هذا الوصف وهو قوله ما حق امرئ مسلم، قال للتهييج لتقع المبادرة إلى الامتثال لما يشعر به من نفي الإسلام عن تارك ذلك، لما يشعر به يعني هذا الوصف، أو لما يشعر به من لما يشعر به من نفي الإسلام عن تارك ذلك، أي إن الذي لا يترك الوصية قد يشعر بأنه خرج عن ربقة الإسلام وخرج عن وصف الإسلام لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال لتقع المبادرة إلى الامتثال لما يشعر به من نفي الإسلام عن تارك ذلك. قال ووصية الكافر جائزة في الجملة، فإن أوصى الكافر بوصية لنا أن ننفذها له. قال وحكى ابن المنذر فيه الإجماع، حكى ابن المنذر في كتابه المسمى بالإجماع هذا الحكم وهو جواز وصية له الكافر. قوله يبيت قال صفة لمسلم كما جزم به الطيبي، لأن الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف كما يقولون أحوال، وهنا في قوله ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين، فجملة يبيت ليلتين تقع في محل جر صفة لكلمة مسلم، هذا ما أراد إليه بقوله صفة لمسلم كما جزم به الطيبي يعني في شرحه لهذا الحديث. قوله ليلتين، قال في رواية للبيهقي وأبي عوانة ليلة أو ليلتين، وإنما ذكرت الليلة والليلتين من أجل التعجيل والإسراع، يعني لا ينبغي له أن يتمهل أو أن يتقاعس عن كتابة وصيته، فإن كان لا بد من التأجيل فيكفي في ذلك ليلة أو يكفي في ذلك ليلتين، وبعد الليلة أو الليلتين يكون مؤاخذا في ترك كتابة الوصية. نعم. ها واحد كافر وصى بأن يوزع ماله على الشكل على المنهج الفلاني، أو بأن يعمل له عملا، كما هو الحال اليوم نرى بعض الناس يموتون ويوصون إما بأن تعمل لهم جوائز أو بأن تنفق أموالهم على جهة معينة فننفذ لهم هذه الوصايا، وتنفيذ الوصية لهم لا يعني أنهم يثابون عليها في الآخرة، بل إن ثوابها لهم في الدنيا كما جاء في قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، كما جاء في قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فالكافر إذا وصى بأن مثلا تشيد له مستشفى لأنه هو يريد أن يبقى ذكره ويكتب على هذا المستشفى مستشفى فلان، وهذا المستشفى تنفذ فيه يعني يبنى ليعمل لعلاج المرض الفلاني أو لدراسة وإقامة مراكز أبحاث للمرض الفلاني وما إلى ذلك، فنحن ننفذ له وصيته. لكن إذا كانت هذه الوصية تتعارض وتتنافى مع دين الإسلام لا ننفذها. واضح؟ هذا يدخل في قوله من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، يعني الوصية ما تكون فيها ضرر. قال ولمسلم والنسائي 3 ليال. قال الحافظ وكأن ذكر الليلتين والثلاث لرفع الحرج لتزاحم أشغال المرء التي يحتاج إلى ذكرها، ففسح له هذا القدر ليتذكر ما يحتاج إليه حتى يكتبه في وصيته. قال واختلاف الروايات فيه دال على أنه للتقريب لا للتحديد، يعني الليلة أو الليلتين أو الثلاثة هي للتقريب، يعني لتقريب المدة التي تعطى والفرصة التي تعطى لمن يريد أن يوصي أن يكتب وصيته، وليس مفهومه أن من فاتت منه ليلة أو ليلتين بعد ذلك لو كتب وصيته لا تقبل، بل تقبل حتى لو كانت بعد الثلاث، لكن الغرض من هذا إنما هو الحث والتحفيز على الإسراع بكتابة الوصية. قال والمعنى يعني الذي يريده الشارع لا يمضي عليه زمان وإن كان قليلا إلا ووصيته مكتوبة. قال وفيه إشارة إلى اغتفار الزمن اليسير، وكأن الثلاثة غاية التأخير، ولذلك قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، يعني الذي روى هذا الحديث كان أول من عمل به، قال لم أبت ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك إلا ووصيتي عندي، يعني مكتوبة عنده. قال الطيبي في تخصيص الليلتين والثلاث بالذكر تسامح في إرادة المبالغة، أي لا ينبغي أن يبيت زمنا ما وقد سامحناه في الليلتين والثلاث، فلا ينبغي له أن يتجاوز ذلك. قال العلماء لا يندب أن يكتب جميع الأشياء المحقرة ولا ما جرت العادة بالخروج منه والوفاء به عن قرب، كأنه يريد أن يقول هل يلزم لمن يريد أن يوصي أن يكتب كل ما يريد أن يوصي به حتى وإن كان الناس قد جرت العمل على العمل جرت العادة على العمل به، مثل تجهيزه ودفنه والصلاة عليه وما إلى ذلك من الأمور التي لا يتخلى الناس عنها. قال ليس من الضروري أن يكتب كل ما يوصي به بعد موته، وإنما يركز على ما هو ما يتعلق بالحقوق وعلى ما يدفع الخصومات وعلى ما يمنع الفساد والمنهيات، لأنه مر بنا من معنى الوصية الحث على فعل الطاعة وتجنب المعاصي، فإن كتب لورثته يحثهم على ذلك ويلزمهم بالطاعة فإن هذا من الأمور الهامة التي ينبغي للناس أن يراعوها في وصاياهم. هذا معنى قوله إن أهل العلم قالوا لا يندب أن يكتب كل شيء وإنما يكتب ما يراه هاما. قال وقد استدل بهذا الحديث مع قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين الآية. هذا الحديث والآية قال استدل بهما على وجوب الوصية، على أن الوصية واجبة. وهذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، فذهب جماعة إلى أنها واجبة، قالوا والدليل على ذلك قول الله تعالى كتب عليكم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوصية نسخ وجوبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت آية المواريث قال لهم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الوصية لغير الورثة جائزة، وأن النسخ إنما توجه للوجوب إلى الجواز. ولذلك لو مات الإنسان ولم يوصي يوزع ماله بين ورثته، فإن أوصى فإن له أن يوصي في حدود الثلث، لأن الأحاديث جاءت وقيدت ذلك، وأن الوصية لا تكون للوارث. فتكون الآية وهذا الحديث قد نسخ، يعني نسخ الوجوب فيهما، ونسخ الوجوب لا يلزم مع المنع، وإنما ينسخ من الوجوب إلى الندب، فكأنه يجوز للإنسان أن يوصي لكن في حدود الثلث ولغير الورثة. أما الوصية للورثة فلا تجوز، وإذا وصى فيتوقف الأمر على إجازة الورثة، فإن أجازوا وصيته فذلك. وهكذا الوصية بأكثر من الثلث فإنها لا تصح إلا إذا أجازها الورثة. هذا مجمل ما ذهب إليه أهل العلم من الخلاف في هذه المسألة. قال وقد استدل بهذا الحديث مع قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الآية على وجوب الوصية، وبه قال جماعة من السلف، قال منهم عطاء والزهري أي من التابعين رحمهم الله، وأبو مجلز وطلحة بن مصرف في آخرين، يعني من الفقهاء، قالوا إن الوصية واجبة، ولم يروا النسخ في الآية ولا يرون نسخ هذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. قال وحكاه البيهقي عن الشافعي في القديم، أي إن الإمام الشافعي رحمه الله في مذهبه الذي كان قد وضع قواعده في العراق كان يرى وجوب الوصية، لكنه تراجع عن هذا الرأي بعد أن انتقل إلى مصر وأظهر مذهبه الجديد. قال وبه قال إسحاق يعني ابن راهويا، وداود يعني ابن علي الظاهري، وأبو عوانة الإسرائيني، وابن جرير أي الطبري، كل هؤلاء من الفقهاء قالوا بوجوب الوصية. قال في الفتح وآخرون أي غيرهم. قال وذهب الجمهور يعني سائر من ذكر، سائر من لم يذكر غير من لم يذكر، وهم الأئمة الثلاثة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد رحمهم الله وغيرهم من أصحاب المذاهب والأقوال المعتمدة؟ قال: وذهب الجمهور إلى أنها مندوبة وليست بواجبة، يعني الوصية. قال: ونسب ابن عبد البر القول بعدم الوجوب إلى الإجماع. يقول الشوكاني معقبا: وهي مجازفة. ومعنى مجازفة يعني إن هذا القول فيه مبالغة، لأن من ذكر من الأئمة لا شك أن خلافهم له وجه من النظر، والإجماع إنما هو اتفاق أهل عصر، ومن ذكر من الأئمة الذين قالوا بوجوب الوصية يخرق هذا الإجماع. لكن ابن عبد البر ما قال اجماع الصحابة، ولم يرد عن الصحابة. هو لو ورد ان الصحابة قالوا بالوجوب قد يقال: ها، وكيف يقول الصحابة ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إيه، لكن هل نحن نذكر ندعي لهم الإجماع ولم يرد فيه عنهم قول؟ هل ورد عنهم أنهم قالوا بعدم الوجوب، نصوا على عدم الوجوب حتى نقول إنه هذا إجماع قاله واحد وسكت الباقون؟ هكذا ينعقد الإجماع، لابد أن ينص عليه واحد منهم ويقول الباقي أو يسكت الباقي، لكن هنا لم ينقل عنهم شيء. نعم. نعم، يوصي. وسيمر بنا أن كثير من الناس أوصوا في مرض الموت، فالوصية إذا كانت مطلوبة في حالة الصحة فهي عند الموت طلبها أشد، لأن فيها بيان للحقوق. لكن العلماء يفصلون بين ما يدعيه الإنسان على نفسه وبين ما يوصي به لغيره. يعني إن كانت الوصية بادعاء على نفسه أو بوصية مضارة فهذا الذي يرده أهل العلم، وأما إذا كانت الوصية عادلة فتمضي. بل إنه جاء في كتاب الله ما يدل على أن الإنسان إذا حضرته الوفاة يوصي ويشهد على وصيته. قال: ونسب ابن عبد البر القول بعدم الوجوب إلى الإجماع. قال: وهي مجازفة لما عرفت، أي من أقوال كثير من أهل العلم بوجوب الوصية. قال: وأجاب الجمهور، يعني الذين قالوا بأن الوصية ليست بواجبة، لأن القائلين بالوجوب استدلوا بقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وقوله كتب يعني وجب، كما جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وكما جاء في قوله تعالى: كتب عليكم القتال، إلى غير ذلك من الآيات التي جاء تعبير الأمر فيها وتعبير الوجوب فيها بكلمة كتب، ومنها قوله: كتب عليكم إذا حضر أحدكم. فالجمهور قالوا إن هذه الآية منسوخة، نسخت بآيات المواريث، لأن الله سبحانه وتعالى بين أن الوالدين والأقربين لهم حق محفوظ وحق معلوم، فلا موجب لأن يلزم الإنسان نفسه بشيء لهم بعد أن بين الله تعالى لهم ذلك. لكن بعض أهل العلم يقول هذه الآية ليس صريحة في النسخ، والجمهور على أن هذه الآية منسوخة بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، لكن يقوم الإشكال عند من يرى أن القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن وأن السنة لا تنسخ القرآن، قالوا لذلك يبقى الحكم. ثم إننا لو سلمنا بأن الحديث إنما منع الوصية للوارث ومفهومه أن غير الوارث له وصية فتنفذ الوصية في غير الوارث، فكأنه يقول إن الوجوب وإن انتفى عن الورثة لا ينتفي عن غير الورثة، لكن تتمة الدليل عند الجمهور أن الورثة الذين هم أحق إذا كان الله سبحانه وتعالى قد نسخ وجوب الوصية في حقهم وهم أولى، فمن بعدهم نسخ الوصية في وجوب الوصية في حقه من باب أولى. قال وأجاب الجمهور عن الآية بأنها منسوخة كما في البخاري، يعني كما جاء ذلك في كتاب الإمام البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل لكل واحد من الأبوين السدس. فهذا الحديث يعني يبين نسخ الآية، لكن يمكن أن يقال إن هذا قول منسوب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقول الصحابي لا ينسخ ما جاء في كتاب الله. وأجاب القائلون بالوجوب بأن الذي نسخ الوصية للوالدين والأقارب الذين يرثون، وأما من لا يرث فليس في الآية ولا في تفسير ابن عباس ما يقتضي النسخ في حقه، لكن الجواب على ذلك كما أشرت إليه وذكرته إذا كان الأقربون الذين يتعين أن ينتقل المال إليهم نسخ الحكم في حقهم فنسخه في حق غيرهم من باب أولى. وأجاب من قال بعدم الوجوب عن الحديث بأنه قوله أو بأن قوله يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما حق إلى آخر الحديث أن هذا للحزم والاحتياط، أي فصرفوا هذا الحق من الوجوب إلى الندب، لأنه قد يفجأه الموت وهو على غير وصية. وقيل في تفسير ما حق، قيل الحق لغة الشيء الثابت ويطلق شرعا على ما يثبت به الحكم، وهو أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا، وقد يطلق على المباح قليلا. قوله وقد يطلق على المباح قليلا أي قاله القرطبي هكذا في تفسير كلمة الحق، وأيضا يعني مما أجاب به القائلون بالوجوب قالوا تفويض الأمر إلى إرادة الموصي يدل على عدم الوجوب، هذا دليل من أدلة القائلين بعدم الوجوب وهم الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث هنا يريد أن يوصي، وتفويض الأمر إلى الإرادة مشعر بعدم الوجوب، إذ لو كان واجبا لما أعطاه حق الإرادة ولا ألزمه بالوصية، ولكان تعبير الحديث ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة أو ليلتين وله شيء أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة، فكونه أعطاه حق الإرادة في الوصية مشعر بأنه إذا لم يرد الوصية لا يلزمه الكتاب، وما دام لا يريد الوصية ولا تلزمه الكتابة إذن الوصية ليست واجبة. هذا مراده من قوله. وأيضا تفويض الأمر إلى إرادة الموصي يدل على عدم الوجوب، ولكنه يقول يبقى الإشكال في الرواية المتقدمة بلفظ لا يحل لامرئ مسلم، لأن الرواية جاءت التي رواها الجماعة ما حق امرئ مسلم، وجاءت رواية بقوله لا يحل لامرئ مسلم، وهنا نفي الحل مشعر بالحرمة ومشعر بالوجوب، لكن الشارح أو الإمام الشوكاني أجاب عن ذلك بقوله قد يكون من روى هذه الرواية رواها بالمعنى، لأنه فهم من قوله ما حق امرئ مسلم، فهم منه الوجوب فروى ذلك بالمعنى، وعندئذ يزول الإشكال. قال لكنه يبقى الإشكال في الرواية المتقدمة بلفظ لا يحل لامرئ مسلم، وقد قيل إنه يحتمل أن راويها ذكرها بالمعنى وأراد بنفي الحل ثبوت الجواز بالمعنى الأعم الذي يدخل تحته الوجوب والمندوب، الذي يدخل تحته الواجب والمندوب والمباح. ما نسامع قد يكون رواها هو بهذا، هذا الذي فهمه، يعني إذا كان ممن يرى الوجوب ورواه بهذا المفهوم، لأنه عندنا فرق بين قوله لا يحل لامرئ وبين قوله ما حق امرئ مسلم، وليس يعني عندنا قرينة تقدم أو ترجح أحد اللفظين، لكن الرواية التي أخرجها الجماعة لا شك أنها ترجح على رواية من انفرد بغيرها، ومن هنا أرادوا أن يجمعوا بين هذه الأقوال وبين هذه الألفاظ، لأن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ واحد، فقالوا لعل من روى بقوله لا يحل روى بالمعنى، هذا حسب فهمه هو. وإنما قال ذلك العلماء لأنهم استشكلوا هذه الروايات، إذا كان الجمهور على أن الوصية ليست واجبة إذا لابد أن يحمل الألفاظ التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المراد. يشكل عليها لفظ لا يحل، قالوا إذا كانت هذه مروية بالمعنى فيزول الإشكال. قال وقد اختلف القائلون بالوجوب، بعد أن بين هذا الخلاف بين الجمهور وبين من سمعنا ومن قرأنا أسماءهم ممن قال بوجوب الوصية، هؤلاء الذين قالوا بوجوب الوصية أيضا يعني اصطدموا ببعض النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله أعطى أصحاب الحقوق حقوقهم فلا يوصى لهم، إذن على أي شيء يحمل وجوب الوصية؟ بعضهم قال إنه تجب الوصية في الجملة، يعني لا بد من الوصية، ولم يحددوا يعني مواقعها، وبعضهم حدد مواقعها في غير الورثة، وكأنه يريد أن يقول إن الذين قالوا بوجوب الوصية أخذوا بظاهر الآية وبظاهر الحديث، لكن عند تطبيق هذه الآية وتطبيق هذا الحديث اصطدموا بنصوص أخرى، فأبقوا أصل الوجوب وإن يعني صرفوا أفراده، صرف الوجوب عن أفراده. قال هنا وقد اختلف القائلون بالوجوب، فقال أكثرهم تجب الوصية في الجملة، وقال طاووس وقتادة وجابر بن زيد رحمهم الله في آخرين تجب للقرابة الذين لا يرثون خاصة. وهذا أيضا يصطدم مع ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص لما قال له الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، أو صرف المال للورثة، مما يدل على أن الوصية للأقربين ليست بواجبة، خصوصا إذا لم يكونوا ورثة، لأن الورثة أقرب الناس إلى الميت. فإذا كان هؤلاء الورثة الذين هم أقرب الناس إلى الميت منعوا من أن يوصى لهم فغيرهم من باب أولى. قال حديث لا وصية لوارث، فسر المراد بالأقربين، لأن الورثة يرثون وحقهم ثابت فلا يحتاجون إلى وصية أخرى. قال وقال طاووس وقتادة وجابر بن زيد في آخرين تجب للقرابة الذين لا يرثون خاصة. وقال أبو ثور وجوب الوصية في الآية والحديث يختص بمن عليه حق شرعي يخشى أن يضيع على صاحبه إن لم يوصي به كالوديعة والدين ونحوهما. وفي الحقيقة إن هذا القول قول أبي ثور، يعني فيه نظر، لأن هذه الحقوق لا تندرج في الوصية بالمفهوم الشرعي، وإنما تندرج في الحقوق. وقد مر بنا أن الحقوق المتعلقة بمال الميت أربعة حقوق، أولها التجهيز، وثانيها الدين، فالوديعة والدين هذه تندرج تحت الدين ولا تندرج تحت الوصية، والشرع فغاير بين الوصية والدين كما جاء في قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، فذكر الدين وذكر الوصية. فما ذكره أبو ثور رحمه الله هذا لا يتعلق بالوصية وإنما يتعلق بالدين. هذا معنى قوله. نعم، ما نسانا يعني مجرد الكتابة، لكن هم قالوا إن الوصية واجبة سموها وصية، فلو أن إنسانا مثلا كانت عنده سندات استلف منك وكتب إيصال، ها، وفلان أودعه مال وكتب بذلك إيصال، فهل يحتاج إلى كتابة وصية زيادة على هذه الإيصالات؟ ها؟ نحن ما لنا في بعض الناس الآن، لنا في الوجوه الشرعية. هذا لما استلف الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فكتب. وفلان أودعه وديعة وأشهد على ذلك، فهل لا بد من كتابة وصية في ذلك ونقول إنها واجبة؟ هذا ليس بواجب. ثم إن هذه ليست هي الوصية الشرعية، لأننا نحن في أول الدرس عرفنا ما المراد بالوصية الشرعية، وهي المراد بها أنها تصرف الميت بعد وفاته، تصرف الرجل بعد وفاته، وتصرفه بعد وفاته لا يكون في إرجاع الحقوق، لأن هذه أمور متعلقة بذمته. وقال أبو ذور وجوب الوصية في الآية والحديث يختص بمن عليه حق شرعي يخشى أن يضيع على صاحبه إن لم يوصي به كالوديعة والدين ونحوهما. قال ويدل على ذلك تقييده بقوله له شيء يريد أن يوصي به، لكن هذا القول من أبي ثور فيه نظر. قال في الفتح: وحاصله يرجع إلى قول الجمهور أن الوصية غير واجبة بعينها، يعني قول أبي ثور، وإنما الواجب بعينه الخروج من الحقوق الواجبة للغير سواء كان بتنجيز أو وصية. ومعنى بتنجيز يعني دفعها قبل الموت، أو بوصية يعني إعطاؤها ودفعها بعد الموت. ومحل وجوب الوصية إنما هو إذا كان عاجزا عن تنجيزه ولم يعلم بذلك غيره ممن يثبت الحق بشهادته، فعندئذ يكتب الوصية لتثبت بعد وفاته. فأما إذا كان قادرا يعني على التنجيز، أو علم بها غيره بأن أخبره بأن لي لفلان عندي كذا، أو أني أريد أن أخرج من مالي كذا لجهة ما، فلا يلزمه، أي فلا وجوب علي، يعني لا وجوب، لا يلزمه أن يكتب، لا تجب عليه الوصية. هذا ما أراد بقوله: فأما إذا كان قادرا أو علم بها غيره فلا وجوب. قال: وعرف من مجموع ما ذكرنا، والقائل هنا الحافظ ابن حجر، قال: وعرف من مجموع ما ذكرنا أن الوصية قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة فيما رجا منها كثرة الأجر، ومكروهة في عكسه، يعني إذا لم يكن فيها أجرا، ومباحة فيما استوى الأمران فيه. كأنه يريد أن يقول إن الوصية تجري فيها الأحكام الخمسة، فقد تكون محرمة إذا كان فيها إجحاف، وقد تكون واجبة إذا كان فيها أداء حقوق، وقد تكون مندوبة، وهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت في حدود الثلث كما وصى بذلك سعدا، وقد تكون مكروهة، يقولون إذا كان الميت عنده ورثة وما تركه قليل، فلا ينبغي له أن يوصي لغيره، لوصية النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بقوله: إنك إن تركت إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وقد تكون مباحة، يعني إذا استوى الأمر كأن يكون الورثة أغنياء وعنده مال كثير له أن يوصي، وإن لم يوصي فلا شيء. هذا معنى قولي تكون لأننا أخذنا الوصية بمعناها الأعم، وهي تعلق الحقوق. لكن إذا قلنا مثلا كما أفتى بذلك بعض الفقهاء اليوم، هناك فتوى يقول بها بعض الفقهاء، وهي فتوى معمول بها في بعض أو في كثير من البلاد الإسلامية، وهي: لو أن رجلا توفي، لو أن رجل له مثلا أولاد 3 بنين، وتوفي أحد البنين قبله، مات واحد من الأولاد من الأبناء قبل الأب، والأب وترك هذا الابن أولاد، فإن الإرث، نظام الإرث، يحجب أولاد الابن من الميراث بوجود الأبناء، لأن الابن يحجب ابن الابن. فأفتى كثير من أهل العلم بأن مثل هذا لو مات يجب عليه أن يوصي لأولاد الإبن بقدر إيش؟ ميراث أبيهم. واعتبروا ذلك واجبا، قالوا حتى لا يحرم أبناء الإبن من مال أبيهم ومن مال جدهم، لأن الإبن لما توفي ورث أبوه جزءا من ماله، ولذلك أوجبوا لهم وصية. فإذا قلنا بهذا القول عندئذ تكون الوصية هنا إيه؟ واجب، فقد تكون واجبة وقد تكون محرمة، يعني تجري عليها الأحكام الخمسة. ولهذا يقول هنا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، نعم، ولذلك قال تتمة الحديث لا وصية. فأنت عندما تورث هؤلاء الأولاد تورثهم بما؟ هل تورثهم على أن هذا ميراث ولا وصية؟ إذن ما تتعارض مع قوله إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؟ إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه إذا كانوا ورثة، وهؤلاء أبناء ابن ليسوا ورثة، ها؟ فنكتب لهم أو نعطيهم نصيب أبيهم على أنه إيه؟ وصية. واضح؟ قال قال وعرف من مجموع ما ذكرنا أن الوصية قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة فيما رجا منها كثرة الأجر، أو فيما رجا منها كثرة الأجر، ومكروهة في عكسه، يعني إذا لم يرجى منها، كأن يوصي إنسان مثلا بجزء من ماله في أمور لا فائدة منها، ومباحة فيما استوى الأمران فيه، ومحرمة فيما إذا كان فيها إضرار، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا، أو كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما الإضرار في الوصية من الكبائر. وقوله الإضرار في الوصية من الكبائر هذا وإن كان موقوفا فإن له حكم الرفع. قال رواه سعيد بن منصور موقوفا بإسناد صحيح، ورواه النسائي مرفوعا، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورجاله ثقات، فيكون رفعه أرجح من وقفه. قال وقد استدل من قال بعدم وجوب الوصية بما ثبت في البخاري وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أنكرت أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى، وقالت متى أوصى وقد مات بين سحري ونحري. لكن حديث عائشة رضي الله عنها هذا ليس في محل النزاع، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها إنما تتحدث عن وصية معينة، وهي الوصية بالخلافة بعده صلى الله عليه وسلم، وهذه وإن كانت من الوصايا لكنها ليست في محل النزاع، وهو الوصية بالمال، وإنما محل النزاع هو أن الصحابة أو أن من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالخلافة من بعده لعلي رضي الله عنه، ومن أنكر ذلك، هذا محل النزاع، وهذا هو الذي بتت فيه عائشة رضي الله تعالى عنها. قال وكذلك، يعني ومما استدل به الجمهور القائلون بأن الوصية ليست بواجبة، وكذلك ما ثبت أيضا في البخاري عن ابن أبي أوفى أنه قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يوصي. قال وأخرج أحمد وابن ماجه. قال الحافظ بسند قوي، يعني في رواية أحمد وابن ماجه، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في أثناء حديث فيه أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس، قال في آخره: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوصي. لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس هذا لا يدخل في الوصية، لأنه أمر نجز قبل إيه؟ قبل الموت. قالوا: ولو كانت الوصية واجبة لما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأدلة استدل بها الجمهور على عدم وجوب الوصية. يقول الإمام الشوكاني وأجيب بأن المراد بنفي الوصية منه هنا صلى الله بأن المراد بنفي الوصية منه صلى الله عليه وآله وسلم نفي الوصية بالخلافة لا مطلقا، بدليل أنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الوصية بعدة أمور، كأمره صلى الله عليه وسلم في مرضه لعائشة رضي الله عنها بإنفاق الذهيبة كما ثبت من حديثها عند أحمد وابن سعد وابن خزيمة. وهذا أيضا في مفهوم الوصية لا يسمى وصية، لأنه أمرها بإنفاق الذهب الذي كان عنده وأنفقته في حال حياته، ولم تؤخر إنفاقه إلى ما بعد إلى ما بعد الموت، وإنما يسمى وصية من باب الحث على أداء الواجبات وترك المنهيات. قال: وفي المغازي لابن إسحاق عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: لم يوصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند موته إلا بثلاثة لكل من الداريين والرهاويين والأشعريين بجاد 100 وسق من خيبر. ايش ايه؟ قال: وفي المغازي لابن إسحاق عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: لم يوصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند موته إلا بثلاث لكل من الداريين والرهاويين والأشعريين، يعني وهؤلاء جماعة كانوا من المسلمين وكانوا من المحتاجين، فأوصى لهم بأنه متى جد تمر خيبر وصدقة خيبر أن يعطى لكل واحد منهم 100 وسق. فهذه إذا كانت نفذت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فتكون وصية. هذا معنى قوله بجاد 100 وسق من خيبر. وألا يترك في جزيرة العرب دينان، وهذا كان من وصيته صلى الله عليه وسلم، وقد نفذ ذلك عمر رضي الله تعالى عنه. وأن لا يترك في جزيرة العرب دينان، وأن ينفذ بعث أسامة، والمراد ببعث أسامة يعني جيشه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد لواءه له وأمرهم بأن يخرجوا لقتال الروم بعد أن وقعت موقعة مؤتة وسرية مؤتة. فخرج أسامة رضي الله تعالى عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عدد من الصحابة أشاروا على أبي بكر بأن يؤخر نفاذ جيش أسامة، وأصر رضي الله تعالى عنه على إخراجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك، فكان أول ما نفذ أبو بكر رضي الله عنه هذه الوصية. قال: وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وأوصى بثلاث: أن يجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. والمراد بالوفد يعني الناس الذين يقدمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يأتون مبايعين ويأتون مسلمين ويأتون سابقين لأقوامهم، ينقلون بيعة أقوامهم. فكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه وفد من هؤلاء الوفود فإذا أراد أن يعود إلى بلده أهداهم وأجازهم، يعني أعطاهم جائزة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنفذ هذه الجوائز وهذه العطيات لكل وفد يأتي مبايعا ولو بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فهذه أيضا تعتبر من الوصايا العامة. قال: وأخرج أحمد والنسائي وابن سعد رحمهم الله عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: عن أنس رضي الله عنه كانت غاية وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت الصلاة وما ملكت أيمانكم، أي كان آخر ما وصى به قوله الصلاة وما ملكت أيمانكم، أي احرصوا على أداء الصلاة والزموا الصلاة وأحسنوا إلى ما ملكت أيمانكم. فهذه أيضا تعد وصية لكنها من وصايا الأوامر والنواهي وليست من وصايا الأموال التي هي أخص من عموم الوصايا. قال: وله شاهد من حديث علي رضي الله تعالى عنه عند أبي داود وابن ماجه. قال: ومن حديث أم سلمة، أي وله شاهد. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.